الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتوقفنا عند الكلام عن أعماله في مصر، أعمال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في مصر. قال: كان عامل مصر في أول خلافة عثمان رضي الله عنه فاتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. قل كان أمير مصر في أول خلافة عثمان رضي الله عنه هو الذي فتح مصر، الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي السنة الثانية من خلافته، في السنة الثانية من خلافة عثمان رضي الله عنه، كاتب الروم بالقسطنطينية إخوانهم بالإسكندرية داعين إلى نقض الصلح، فأجابوهم إلى ذلك. يقول الروم في القسطنطينية كتبوا إلى أهل الإسكندرية يدعونهم إلى نقض صلحهم مع المسلمين ونقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فأجاب أهل الإسكندرية إلى ذلك. قال: أما المقوقس اللي هو حاكم مصر فكان رجلا شريفا لم يخن عهده. المقوقس اللي هو حاكم مصر حذر أهل مصر من طاعة الروم، وأمرهم أن يفوا بعهدهم الذي عاهدوا عليه المسلمين، ونقل أنه ذكرهم يعني بأن الروم من قبل يعني كان قد أذاقوا أهل مصر يعني وبالا يعني، وحملوهم غرامات وعذبوهم وكذا بسبب اختلاف مذهبهم الديني عن الروم، ف أمرهم أن يظلوا على عهدهم مع العرب والمسلمين وألا يحالفوا الروم وينقضوا عهدهم مع المسلمين. لكن الذي حصل أن أهل الإسكندرية نقضوا عهدهم. قال: فسار إلى الإسكندرية جمع عظيم من الروم فأرسوا بها. صار من بلاد الروم، بلاد الروم كانت تطلق على تركيا يعني، كان عاصمة بلاد الروم في ذلك الوقت هي القسطنطينية في تركيا. فسار إلى الإسكندرية جمع عظيم من الروم فأرسوا بها. والإسكندرية كما تعلمون يعني ميناء على البحر المتوسط. قال: ولما بلغ ذلك عمرا سار إليهم، وسار الروم إليه، فاقتتل الفريقان بين مصر والإسكندرية حتى انهزم الروم. بين مصر والإسكندرية، مصر اللي المقصود بها في ذلك الوقت اللي هو إيه؟ اللي هي مصر القديمة اللي هي أو الفسطاط اللي هي أصل مدينة القاهرة. طبعا لم تكن مدينة القاهرة بنيت في ذلك الوقت، ولكن كان موجود مدينة الفسطاط اللي هي يقال لها مصر القديمة اللي هي في محل القاهرة الحالية، ثم توسعت بعد ذلك يعني في أيام الفاطميين وبنيت. فاقتتل الفريقان بين مصر والإسكندرية حتى انهزم الروم. قال: وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم الإسكندرية، وقتلوا منهم في البلد مقتلة عظيمة. جيش المسلمين لاحق جيش الروم حتى حصروهم داخل الإسكندرية، وقتل المسلمون من الروم مقتلة عظيمة. قال: وهدم عمرو سور المدينة. وقرر عمرو بن العاص أن يهدم سور الإسكندرية الذي كانوا يتحصنون به ويحتمون به من المسلمين، حتى يسهل على المسلمين مهاجمتهم إذا غدروا بعهدهم مرة أخرى. قال: وفي هذه السنة سير عمرو عبد الله بن سعد ابن أبي سرح رضي الله عنه إلى أطراف إفريقية، قال سواحلها الشمالية من طرابلس إلى طنجة. وإفريقية في ذلك الوقت يعني كانت تطلق على المنطقة المعروفة بتونس حاليا وما حولها يعني من المدن، كان يقال لها إفريقية يعني إذا ذكر في كتب التاريخ الإسلامي، إفريقية وفتح إفريقية وكذا، يقصدون بها تونس وما حولها يعني. فيقول إن عمرا رضي الله عنه سير عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف إفريقية، إلى سواحلها الشمالية، من طرابلس، المقصود هنا طرابلس اللي هي طرابلس الغرب يعني، اللي هي في ليبيا حاليا، إلى طنجة، وطنجة اللي هي في المغرب تلك المنطقة، غازيا بأمر عثمان رضي الله عنه. يعني عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر أن يسير جيش بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح لفتح إفريقية، فتح تونس وما حولها يعني. قال: غازيا بأمر عثمان رضي الله عنه، ففتح وغنم، ولما عاد استأذن عثمان في الغزو ثانية فأذن له. ولما رجع طلب من عثمان رضي الله عنه أن يأذن له في غزو إفريقية مرة ثانية ليواصل الفتوحات في يعني في منطقة بلاد المغرب العربي. قال: فأذن له وقال: إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس نفلا. قال: إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس نفلا، يعني يخصه بهذه المكافأة، له خمس الخمس من الغنائم يعطيه إياه، والنفل هذا اللي هو ما يفرقه الحاكم يعني، زيادة على نصيب المرء من الغنائم يعني، يعني له نصيبه من الغنيمة ويعطيه زيادة خمس خمس الغنائم. قال: وأمر عبد الله بن نافع ابن عبد القيس وعبد الله بن نافع ابن الحارث على جند، وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد. فعثمان رضي الله عنه بعث جيشا بقيادة عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحارث، وأمرهما أن يلحق بجيش عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ويكونان يعني مددا إيه له. قال: فخرجوا حتى قطعوا أرض مصر ووطئوا أرض إفريقية، وكانوا في جيش كثير فيه 10,000 من شجعان المسلمين. كان جيش المسلمين من 10,000 مقاتل من شجعان المسلمين. قال: فصالحهم ملك إفريقية على مال يؤدونه، ولم يتوغلوا في إفريقية لكثرة أهلها. فملك إفريقية، وهذه المنطقة في ذلك الوقت كانت تسكنها قبائل البربر، كانوا يسكنون هذه المنطقة اللي هي بلاد المغرب العربي في ذلك الوقت، فملكهم صالح المسلمين على مال يعني يؤديه أهل إفريقية إلى المسلمين. قال: فعاد عبد الله بن سعد إلى مصر فولاه عثمان خراجها، وجعل عمرو بن العاص على الجند. فبعدما فتح عبد الله بن سعد هذه الفتوحات، فعثمان رضي الله عنه قرر إيه؟ أن يعينه أميرا على الخراج، يعني على المالية، جمع الأموال و يعني وما يتعلق بالشؤون المالية، وعمرو بن العاص يكون أميرا على الجند، يعني قائدا عسكريا على الجند. قال: فلم يتفقا، يعني ما حصل اتفاق بينهما، يعني بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين عبد الله بن سعد، هذا يريد أن يقود الجند ويحتاج مثلا موازنات معينة ويحتاج تصرفات في المال وكذا، والآخر أمير على الأموال، فلم يحصل بينهما اتفاق. قال: فجمع لابن سعد الخراج والجند. فقرر عثمان رضي الله عنه أن يعزل عمرا عن قيادة الجيش، وأن يكون عبد الله بن سعد بن أبي السرح أميرا على مصر على الخراج، يعني على الشؤون المالية، وأميرا للجند أيضا قائدا للعسكري. قال: وعزل ابن العاص، وعزل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن إمارة مصر. قال: وعند ذلك استشار ابن سعد عثمان رضي الله عنه في غزو إفريقية والاستكثار لها من الجند، فجهز إليه الجيوش من المدينة. عبد الله بن سعد رضي الله عنه أراد أن يواصل الفتوحات حتى يفتح منطقة المغرب العربي كاملة يعني. قال: فجهز إليه الجيوش من المدينة، فسار ابن سعد إلى إفريقية وكان ملكها من قبل الروم واسمه جرجير، كان ملك إفريقيا اسمه جرجير، كان ملكا عليهم من قبل الروم. قال وملكه من طرابلس إلى طنجة، من طرابلس اللي هي في ليبيا حاليا إلى طنجة في المغرب، فكانت هذه المنطقة يعني يسكنها قبائل البربر وكذا، وكان ملكهم جرجير معينا من قبل الروم. قال وكان يؤدي إتاوة إلى ملك الروم، كان يؤدي إتاوة يعني جزية أو ضريبة مالية كان سنوية يرسلها إلى بلاد الروم. قال فلما بلغه خروج المسلمين تجهز لهم والتقى بهم بمكان بينه وبين سبيطلة عاصمة الملك، عاصمة الملك يومئذ يعني، وسبيطلة مدينة ايه تبعد عن القيروان 70 ميلا يعني كما في تعلم، يمكن اخواننا يعرفون التابعة لتونس حاليا ولا سبيطلة تعرفون تغيرت الاسماء في تونس سبيطلة نعم، فتبعد عن القيروان نحو 70 ميلا يعني. طيب عندكم في النسخة بعد ان راسله عبد الله يدعوه الى نعم بعد أن راسله عبد الله يدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزاء فأبى، ودام القتال بينهم أياما يقتتلون كل يوم إلى الظهر ثم يعودون. قل إن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه الآن سار بجيشه وحصل قتال بينهم وبين جرجير اللي هو ملك إفريقية من قبل الروم ويقود يعني قبائل البربر في تلك المنطقة، فأولا خيره بين الإسلام ودفع الجزية والقتال، فأبى الإسلام وأبى دفع الجزية للمسلمين وأصر على القتال. قال فدام القتال أياما يقتتلون كل يوم إلى الظهر ثم يعودون، يقتتلون من أول النهار من الصباح بعد الفجر يقتتلون إلى الظهر ثم يتوقفون على القتال يستريحون، واليوم التالي يرجعون يواصلون القتال. قال وكان خبر المسلمين قد أبطأ على عثمان رضي الله عنه، الخبر أبطأ على عثمان، لم تأتي أخبار ماذا فعل المسلمون في تلك المعارك. قال فأمدهم بجيش يرأسه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عثمان أرسل جيشا بقيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مددا لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. قال فلما وصلهم، هنا خطة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كانت له خطة محكمة ساعدت على إنهاء القتال بسرعة لصالح المسلمين. قال فلما وصلهم أشار على ابن سعد أن يقسم الجيش قسمين، يعني الآن جيش البربر اللي هو بقيادة جرجير كان قد يعني تعود على أن القتال إلى الظهر ثم يستريحون بقية اليوم واليوم اللي بعده في الصباح وهكذا، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أشار على عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي هو الأمير أن يقسم الجيش قسمين، قال له اليوم لا تجعل الجيش كله يقاتل في الصباح إلى الظهر، اجعل نصف الجيش فقط يقاتل إلى الظهر، قسم يقاتل، يقسم الجيش قسمين، قسم يقاتل إلى الظهر ثم يخلفه الآخر، القسم الأول يقاتل إلى الظهر وبعدين وقت الظهر يعني جرجير وجنوده يريدون الاستراحة، قال لا تجعلهم يستريحون، ابعث القسم الآخر يواصل القتال حتى يهن المشركون، حتى يضعف ويصيبهم الوهن والتعب. قال فاتبع مشورته وأخرج القسم الأول فحارب إلى الظهر، وأيضا الجيش الآن أصبح معه مدد اللي هو جيش عبد الله بن الزبير الذي جاء وكذا يعني، فزاد عدد المسلمين فقسموا الجيش إلى قسمين، القسم الأول قاتل إلى الظهر. قال وأراد المشركون ترك القتال فلم يمكنهم المسلمون، لم يأذنوا لهم في التوقف عن القتال، بل استمر القتال بالقسم الثاني حتى ضعف المشركون وانهزموا شر هزيمة، وقتل جرجير ملك إفريقية، قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو بنفسه الذي قتل ملكه، وفتحت المدينة. قال: ثم بث السرايا فبلغت قفصة. قفصة برضو من كأنها من بلاد تونس حاليا، تونس. فبث السرايا، والسرية هي القطعة من الجيش يعني، فأخذ يرسل قطعا من الجيش، قطعة وراء أخرى يعني تقاتل مجموعات صغيرة. قال: فبلغت قفصة ففتحت وغنمت، أو ففتحت قفصة يعني وغنمت. قال: وسير سرية إلى حصن الأجم، اسم مكان أيضا، فحاصرته ثم فتحته صلحا. قال: ثم صالح ابن سعد أهل إفريقية على 2500 دينار، صالحهم على ضريبة يعني سنوية أو جزية سنوية يؤدونها إلى المسلمين، 2500 يعني 2.5 مليون من الدنانير، وذلك لأنهم كانوا تابعين للروم، والروم يتعاملون بالدنانير الذهبية، والدينار اللي هو وزنه 4.25 جرامات من الذهب يعني. فصالحهم المسلمون على هذه الضريبة يعني 2.5 مليون من الدنانير يؤدونها سنويا إلى المسلمين. وفي الحقيقة يعني قد يستكثر البعض هذا المبلغ، لكن كانت عادة أمراء المسلمين أنهم كانوا يفرضون يعني دينارا أو دينارين كحد أقصى يعني سنويا على فقط على الرجال القادرين وكذا يعني، ولا يفرضون على النساء ولا الأطفال ولا يعني ولا العاجزين عن القتال ولا كذا والمرضى وكذا، وإنما فقط يفرضون على الرجال القادرين، فيقدرون يعني عدد أهل البلد وكذا، فالقصد يعني أن الضريبة في النهاية يعني تكون في متناولهم يعني، وليس فيها عسر ولا مشقة. وكان الروم والفرس يأخذون منهم أضعاف هذه المبالغ التي يأخذها المسلمون يعني. قال: وأرسل إلى عثمان بالبشارة والأخماس، وعاد هو من إفريقية. أرسل إلى عثمان رضي الله عنه بالبشارة والأخماس، من الغنيمة يبعث خمسها إلى الخليفة يعني ينفقه في مصارفه، والأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المجاهدين. قال: وعاد هو من إفريقية، وكان مقامه فيها 3 وثلاثة أشهر، يعني ظل عبد الله بن سعد بن أبي السرح في فتوحات منطقة يعني تونس وما حولها 3 وثلاثة أشهر. قال: ولما وصل خمس مغنم إفريقية إلى المدينة اشتراه مروان بن الحكم، اشتراه مروان بن الحكم، ثم حط عنه عثمان ثمنه. عثمان رضي الله عنه تنازل لمروان بن الحكم عن يعني عن ايه عن ثمن هذا الخمس الذي اشتراه. وكان هذه المسألة يعني كانت من ضمن الموضوعات الأساسية التي ثار الثوار على عثمان رضي الله عنه لأجلها، والمعترضين على قسمة عثمان رضي الله عنه وما أعطاه لمروان وكذا رضي الله عنه. لكن يعني الغنائم أو يعني هذا الخمس من المغنم وكذا، الأمير المؤمنين أو الخليفة المسلمين يفرقه فيما يرى فيه المصلحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غنائم حنين يعني أعطى رجالا من شيوخ القبائل وكذا، جعل يتألفهم يعني، يعطي الرجل 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا 100 بعير وكذا، بما يرى يعني من المصلحة والحكمة. فكان لعثمان رضي الله عنه اجتهاده يعني في قسمته لهذه الأموال. قال: وولى على إفريقية عبد الله بن نافع ابن عبد القيس، وجعل ابن سعد على مصر فقط، وجد منطقة إفريقية اللي هي تونس حاليا، فجعل أميرها اللي هو عبد الله بن نافع ابن عبد القيس، وجعل عبد الله بن سعد بن أبي السرح أميرا على مصر فقط. قال في عندكم عنوان ولا حاجة ولا مباشرة؟ نعم ما فيش عنوان. نعم القسم الثاني هكذا مكتوب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الفتن أو يحذر الفتن على أمته عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الفتن على أمته، وكثيرا ما كان يحذرهم منها، لأن بأس الأمة متى انتقل من أعدائها إلى أنفسها ساءت حالها وفسد نظامها وصارت إلى الفوضى أقرب منها إلى الإصلاح. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في التحذير منه. طبعا كلمة الفتن جمع فتنة، وكلمة الفتنة أصلها في اللغة معناها الاختبار والابتلاء أو الامتحان، يقال له إيه؟ فتنة. والفتن منها فتن صغرى وفتن كبرى تموج كموج البحر. فالفتن الصغرى كما جاء يعني في حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم وفيهم حذيفة، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: هاتي إنك لجريء. قال: أنت جريء يعني في يعني عندك ثقة يعني في حفظك يعني وكذا، لأن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يسأل عن لفظة معينة في الحديث، يريد من يكون متثبتا منها وحافظا لها. فقال: هاتي إنك لجريء. فقال حذيفة رضي الله عنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم فقال: فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في ولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدق. فتنة الرجل يعني الإنسان يمتحن ويختبر بأهله وبأولاده وبأمواله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني امتحان واختبار من الله، هل تؤدي حق الله في شكرها، وهل تربي الأولاد يعني تربية إسلامية، هل يعني تستعين بهذه الأمور على طاعة الله أو على معصية الله أو كذا إلى آخره. فقال: فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في ولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك. قال: ما أسأل على عن هذا النوع من الفتن اللي هو يعني أخطاء الإنسان فيما يتعلق يعني بالمال والولد وكذا، يعني إن شاء الله يعني يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك. فقال حذيفة: قال: عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال فحذيفة قال: أنت تسأل عن الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. حذيفة رضي الله عنه يحفظ حديثا آخر في الفتنة الكبرى، لكنه لم يحدث به عمر، يقول لأن عمر لم يدرك هذه الفتنة، يعني قال: ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: ينكسر الباب أم يفتح؟ هو ده كان سؤال عمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن عمر بينه وبين الفتنة التي تموج كموج البحر باب مغلق، فإذا يعني مات عمر انكسر الباب. فهو عمر كان يريد يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الباب المغلق يفتح ولا يكسر بمقتل عمر؟ فقال عمر: يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: يكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات يعني إذا قتل عمر انكسر هذا الباب. قال عمر: إذا لا يغلق بعدها أبدا. هو كان يريد يتأكد، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال يفتح الباب كان ممكن يغلق مرة ثانية، لكن قال يكسر الباب، قال إذا لا يغلق بعدها أبدا. فبالفعل كانت الفتن يعني بعدها متتالية. ثم كذلك أيضا الفتن الكبرى هنا يعني مرات تطلق على الشقاق والقتال بين المسلمين، عندما يقسم العلماء يعني المعارك أو القتال أو الحروب أو كذا إلى قسمين: فتن وملاحم. فالملاحم هي التي تكون بين المسلمين والمشركين، بين المسلمين والكفار، وأما الفتن فهي الحروب الداخلية التي تكون بين المسلمين. وسبحان الله يعني دائما عبر التاريخ الإسلامي أنه لا تجتمع الفتن والملاحم يعني في نفس الوقت في نفس المكان، أو يعني المكان اللي فيه فتن أو الزمان الذي فيه فتن تتوقف فيه الملاحم، تنتهي الفتن تبدأ الملاحم تتوقف. يعني أيام عمر رضي الله عنه هو الجزء الأول من خلافة عثمان رضي الله عنه في وقت الفتوحات الإسلامية المتوسعة شرقا وغربا، فكان المسلمون على قلب رجل واحد يعني، وليس بينهم فتن، كانوا في وقت ملاحم يعني وفتوحات وكذا. أول ما دبت الفتن والقتال الداخلي بين المسلمين خلاص توقفت الملاحم وانشغل المسلمون بعضهم ببعض يعني. فهنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الفتن على أمته، وكثيرا ما كان يحذرهم منها، لأن بأس الأمة متى انتقل من أعدائها إلى أنفسها. فهنا هو المؤلف يريد هذا النوع من الفتن هو الاقتتال يعني بين المسلمين. قال ساءت حالها وفسد نظامها وصارت إلى الفوضى أقرب منها إلى الإصلاح. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في التحذير منها، ولكن قدر فكان، استكمل الفتح للأمة واستكمل الملك، ونزل العرب بالأمصار على حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والكوفة والشام ومصر. قال يعني استكمل الفتح واستكمل الملك للمسلمين، ونزل العرب في تلك البلاد يعني في الكوفة والبصرة والشام ومصر وكذا، وصاروا على الحدود بينهم وبين الأمم الأخرى، يعني العراق يعني وكذا صارت على الحدود بين المسلمين والمشركين في تلك المناطق يعني من الأمم، من بقايا يعني الفرس الذين بقوا على كفرهم، وبعد ذلك يجي الهند والصين وكذا وهذه البلاد، والأمصار الأخرى الشام ومصر وكذا يعني يحرسون هذه الحدود من الروم. قال وكان المختصون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم الصحابة ولا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهتدون بهديه وآدابه، المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم. يعني يقول الذين اختصوا بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن نقول يعني كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا المهاجرين والأنصار وهم من قريش وأهل الحجاز، ومن ظفر بذلك من غيرهم يعني من أسلم من بقية أرجاء الجزيرة العربية وتشرف بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وأما سائر العرب من بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا قليلا منهم. قل بقية القبائل العربية التي ذكرها لم يتشرف منهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل يعني ممن هاجر منهم إلى المدينة يعني في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت معظم الجزيرة العربية عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين الذين يعني بقوا على إسلامهم، ومعظم الجزيرة العربية كانوا دخلوا الإسلام لكن لم يتشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يرسخ الإيمان في قلوبهم كما كان من الصحابة رضي الله عنهم. وقاتلهم الصديق رضي الله عنه حتى عادوا إلى الإسلام، لكن منهم من عاد إلى الإسلام يعني صادقا ومخلصا، ومنهم من يعني عاد إلى الإسلام من هذه القبائل ممن ارتد ثم رجع، بعضهم يعني رجع وفي قلبه يعني شيء من الدخن وكذلك. قال وكان لهم في الفتوحات قدم. هنا يعني يريد أن يعلل يعني أو يذكر بعض الخلفيات يعني للفتن التي وقعت بين المسلمين. يقول بعض هذه القبائل ممن كانوا ارتدوا عن الإسلام ثم رجعوا إليه شاركوا في الفتوحات. وكان عرفنا من قبل أن لما أخذنا سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يمنع المرتدين من المشاركة في الفتوحات، واستمر الأمر على ذلك يعني فترة في عهد عمر رضي الله عنه، حتى احتاج المسلمون إليهم وبدأوا يعني يأذنون لهم في الفتوحات. بس كان أيام الصديق رضي الله عنه كان اشترط يعني أن كل من ارتد وعاد إلى الإسلام لا يأذن له أبو بكر في المشاركة في أي فتح يعني أو كده. لكن الذي حصل أن المسلمين احتاجوا إلى هؤلاء بعد ذلك وشاركوا في الفتوحات، فكانوا يرون ذلك لأنفسهم. قال: مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة، لكن شاركوا في الفتوحات، لكن أيضا كان يقول الفضلاء من هذه القبائل، وكان فيهم طبعا أهل خير وفضل وممن صدق إيمانه وكذا، فكانوا يفضلون السابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة حقهم، كانوا يعرفون حق الصحابة. قال: وما كانوا فيه من الذهول والدهش لأمر النبوة ونزول الوحي وتنزل الملائكة، فلما انحسر ذلك الباب وتنوسي الحال بعض الشيء وذل العدو واستفحل الملك، كانت عروق الجاهلية تنبض. قل بالإضافة يعني إلى قرب الزمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا زال يعني بقايا يعني الخير الموجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإذعان لأمر النبوة والوحي والملائكة وقرب العهد النبوي. فيقول يعني كان المسلمون على خير، وظل الأمر كلما يعني ابتعد التاريخ عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كلما يعني انحسر هذا الباب وبدأ يتغلغل للمسلمين شيء من أخلاق أهل الجاهلية وكذا. قال: كانت عروق الجاهلية تنبض، ووجدوا الرياسة عليهم للمهاجرين والأنصار من قريش وسواهم، فأنفت نفوسهم، ووافق ذلك أيام عثمان. قل بعد ذلك بدأ يعني تدب يعني بعض أخلاق الجاهلية، وبدأ ناس من هذه القبائل يتساءلون لماذا الرياسة والإمارة للمهاجرين والأنصار وكذا، مع أن القبائل الأخرى يعني أكثر عددا وكذا. فبدأوا، قال: فأنفت نفوسهم، ووافق ذلك أيام عثمان، فكانوا يظهرون الطعن على ولاته بالأمصار، فأخذوا يطعنون على الولاة في الأمصار. بدأ أهل الكوفة يعترضون على أمرائهم ويعترضون عليه، مع أن أمرائهم كانوا من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين وكذا. يعني مر بنا أن أهل الكوفة يعني اعترضوا على سعد بن أبي وقاص، واعترضوا على يعني على عدد من الأمراء من السابقين الأولين الذين تولوا الإمرة وصاروا يعترضون عليهم. طبعا بداية الاعتراض على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في عهد عمر رضي الله عنه، لكن بعد ذلك يعني في عهد عثمان رضي الله عنه بدأ يظهر الطعن على الولاة. والمؤاخذة لهم باللحظات والخطرات، والتجني بسؤال الاستبدال منهم والعزل، ويفيضون في النكير على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيقول بدأوا يؤاخذون الولاة يعني باللحظات والخطرات، يعني يؤاخذون بصغائر الأمور، وكل يعني شيء قد يكون الولاة على صواب أحيانا، وحتى إذا كانوا على خطأ يعني صغير لا يستدعي يعني تضخيم الأمور وكذا. فأخذوا يضخمون يعني أي شيء صغير يرونه خطأ أو يحسبونه خطأ، وبدأوا يكثرون طلب عزل الولاة واستبدال الولاة، وأخذوا ينتقلون من الطعن على الولاة إلى الطعن في من ولاهم الذي هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك سيبدأ في الحديث عن قصة عبد الله بن سبأ يعني اليهودي الذي ادعى الإسلام، وكان يعني على رأس هؤلاء المحرضين على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأخذ يقلب الناس على عثمان ويفتري عليه أكاذيب ويكتب كتبا مزورة يختمها بخاتم يزعم أنه خاتم عثمان رضي الله عنه وخاتم عائشة رضي الله عنه، ويبعث بها إلى الأمصار ويؤلب الناس على عثمان، وبدأت يعني تحدث الفتن والقلاقل التي انتهت بمحاصرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في داره، ثم بقتله رضي الله عنه. إن شاء الله تفصيل هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.